بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذا اليوم الجمعة 12 من شهر ربيع الآخر لعام 1434 من الهجرة، الموافق 22 من شهر فبراير لعام 2013 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، ولازمنا في مبحث الأسماء والصفات، وهو المبحث الأخير في الإيمان بالله جل وعلا الذي هو الباب الأول. والمؤلف هنا بعدما انتهى من الكلام على الأمثلة التطبيقية لإثبات الأسماء والصفات انتقل إلى موضوع مهم لطالب العلم، وهو القواعد التي ينبغي بل يجب على طالب العلم أن يضبطها في باب الأسماء والصفات. ودائما إذا ضبط طالب العلم القواعد والضوابط في كل فن كان ذلك أدعى لسلامته ولصحة فهمه. فيجب على طالب العلم أن يحرص على القواعد في كل فن من الفنون وعلى ضوابط كل فن يقرأ فيه أو يدرسه. بلا قواعد وبلا ضوابط يحصل الخلل ويحصل الانزلاق، هذه وصية عامة. هنا تكلم المؤلف على المبحث الثالث، قواعد في باب الأسماء والصفات، ذكر قاعدتين في باب الصفات وذكر قاعدتين في الأسماء. وختم هذا الباب ببعض الفوائد والثمرات التي يجنيها المسلم من هذا الأصل العظيم هو الإيمان بالأسماء والصفات. أنا أعتبر أن هناك قصورا في هذا الباب حيث ذكر قاعدتين فقط في الصفات وقاعدتين في الأسماء، وربما يكون العذر في ذلك أن هذا الكتاب يعني كتب لطبقة واسعة جدا، وأيضا كان موضوعا في الاعتبار أن يترجم للغات العالم، لأن هذه خطة يمشي عليها مجمع الملك فهد في المدينة المنورة، يعني يكتب كتابات يسيرة ليسهل ترجمتها وتوزيعها على مستوى العالم. فلذلك كما رأيتم هم يتجنبون في الغالب عزو الأقوال للقائل إلا القليل، وأيضا يتجنبون أيضا الاستطراد في المسائل التي يحتاج إليها طالب العلم، ويكتفون بما يحتاج إليه الشخص العادي. على كل حال سنحاول إن شاء الله جل وعلا أن نكمل هذا النقص بذكر بقية القواعد التي ذكرها شيخنا الشيخ ابن عثيمين في كتابه القواعد المثلى، وكذلك هم أخذوا قاعدتين في الأسماء والصفات من كتاب الشيخ، وأيضا إن شاء الله جل وعلا سنحاول أن نكمل اختصارا وإجمالا باقي القواعد في الأسماء. نستعين بالله جل وعلا ونبدأ بالقاعدتين اللتين في الصفات. هاتان القاعدتان القاعدة الأولى القول في الصفات كالقول في الذات، والقاعدة الثانية القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. هاتان القاعدتان مأخوذتان من الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هاتان القاعدتان هما أصلان في الرسالة التدمرية. والرسالة التدمرية رسالة مختصرة جاءت بناء على طلب من بعض الناس شيخ الإسلام من تدمر بلد الشام معروفة، وشيخ الإسلام كتب هذه الرسالة جوابا على ذلك السؤال. هذه الرسالة التدمرية تدور على أصلين، يعني تتكلم في موضوعين في أصلين. الأصل الأول التوحيد والصفات، الأصل الثاني الشرع والقدر. أما الأصل الأول الذي هو التوحيد والصفات فشيخ الإسلام ناقش فيه المعطلة على اختلاف درجاتهم، يعني من عطل تعطيلا كليا كغلاة الجهمية وكالجهمية، ومن عطل تعطيلا جزئيا كالمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، وبنى هذا الأصل الأول على أصلين ومثلين، على أصلين ومثلين. الأصلان هما اللذان معنا اليوم تحت مسمى القاعدة الأولى والقاعدة الثانية، وهما أصلان في غاية الأهمية، وإذا فهمهما الطالب انحلت عنده إشكالات كثيرة واستطاع أن يجيب على أسئلة وشبهات كثيرة للمعطلة والمؤولة والنفاة. سيكون محل الكلام إن شاء الله جل وعلا في هذين الأصلين، أصلان ومثلان. والمثلان هما ذكرتهما لكم ما قبل ذلك، المثل الأول الروح والجنة، وإن شئت أن تقول الجنة والروح. مثل أول الجنة، قال ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، ذكر لنا أن في الجنة ماء وعسلا وخمرا ولحما وطيرا وحورا إلى غير ذلك، لكن لا توجد نسبة بين جمال هذه الأشياء وتمام هذه الأشياء التي ذكرتها وكمالها ولذاتها وحلاوتها، لا توجد نسبة بينها وبين التي في الدنيا أبدا، لا يوجد بينهما في الاشتراك إلا التسمية فقط، يعني جمال خمر الآخرة أو حلاوة لبن الآخرة وحلاوة ماء الآخرة ماء الجنة يعني وحلاوة فاكهة الجنة وغير ذلك، لا نسبة بينها وبين ما في الدنيا، لا يشترك إلا في التسمية، أما حلاوتها وحقيقتها فشيء يعزو عن البال ولا يدركه الخيال ولا يعلمه إلا الله جل وعلا. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان الشاهد في هذا المثل، إذا كان هذا التفاوت موجودا بين المخلوقات في الدنيا والمخلوقات في الآخرة، تفاوت بهذه النسبة الكبيرة العظيمة كما قلت التي لا يدركها أحد، فكيف لا يكون هناك التفاوت العظيم بين صفات الخالق وصفات المخلوق؟ فالتفاوت بين صفة الخالق وصفة المخلوق أعظم وأعظم. إذا كان هذا التفاوت العظيم بين صفات المخلوقات من خلق الله جل وعلا بعضها في الدنيا وبعضها في الجنة، فالتفاوت بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم. هذا المثل الأول نرد به على المعطلة الذين وقعوا في التشبيه والتمثيل ثم فروا للتعطيل، وكذلك نرد به على الممثلة والمشبهة. المثل الثاني الروح، الروح التي هي في داخل كل إنسان حي، في داخل كل إنسان حي وغير إنسان، الحيوان وغير الحيوان. هذه الروح بين جنبيك، بين جنبيك، يعني ليست بعيدة عنك، أنت تحملها بين جنبيك بين أضلاعك. وإذا جئت للنوم فإن هذه الروح تصعد، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وهذه الروح فارق بين الميت والحي، تقول فلان خرجت روحه، يعني فارق الدنيا، تسأل الذي بجانبه هل أنت رأيت تلك الروح التي قلت عنها فارقت الجسد؟ أقول لك ما رأيتها. كيف قلت ذلك؟ قال ذلك بالآثار التي رآها، أن الجسد لا أصبح لا حراك له، الروح هذه هي التي هي محل الحب والبغض والكره والرضا والغضب ونحو ذلك. هل أحد يعرف كيف يحصل هذا الحب وهذا البغض وهذا الرضا وهذه الكراهية وهذه الرأفة وهذه الرحمة؟ لا أحد يدري. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فإذا كنت لا تعرف كنها ولا كيفية الروح التي بين جنبيك، فكيف تطمع في الوصول إلى كيفية صفات الخالق جل وعلا وأنت لا تستطيع أن تدرك كيفية صفة نفسك كالروح التي بين جنبيك؟ وقل مثل هذا الكلام في العقل، لأن في خلاف في العقل، هل العقل هو القلب؟ هل العقل بالقلب بينهما اتصال؟ كلام طويل ذكره الغزالي ويذكره ابن القيم وغيرهما، كله اجتهادات، لا أحد، لا يوجد نص في ذلك، وإنما النصوص قد تبين أنهما شيء واحد. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. الحديث ألا وهي القلب، والآيات إن في ذلك الآيات لأولي النهى وأولي الألباب ونحو ذلك أصحاب العقول. فإذا كنت لا تستطيع الشاهد أن تفسر كنها وكيفية عمل عقلك على ما فسرناه قبل ذلك، قلنا هذا واحد متخصص في الرياضيات، وآخر متخصص في الإنجليزي، وثالث متخصص في القراءات. لو مات هؤلاء أو فتحت رؤوسهم واستخرجنا المادة الهلامية الموجودة في الدماغ، هل سنرى صاحب الرياضيات يوجد في عقله أو في رأسه مجموعة القواعد والمسائل؟ هل سنرى متخصص في القراءات يوجد في عقله والقطعة التي قمنا بفتحها القراءات ومحفوظاته؟ هل سنجد في العقل الثالث الإنجليزي؟ الجواب لن نرى شيئا من ذلك. إذن أين تذهب هذه المعلومات؟ كيف تتخزن؟ يقولون المخزن موجود في أسفل الدماغ عند المنطقة الفلانية والنخاع الشوكي، لكن إذا فتحنا تلك الأمكنة هل نرى شيئا؟ الجواب لن نرى شيئا. إذن هذا الإنسان الضعيف الجاهل القاصر في علمه الذي لا يستطيع أن يفسر كنها عقله ولا حقيقة روحه، كيف يجرؤ أن يتطلع لتفسير كيفية صفات الله جل وعلا وقد غيبت عنه ولم يأتي الخبر الصادق عنها؟ إذن هذا باب مغلق، هذا باب مغلق. لو وسوس الإنسان، لو وسوس الشيطان الإنسان ليدخله إلى هذه المسألة، فعرفت أنت الجواب، عرفت الجواب الواضح. قل يا نفسي أنت قاصرة عن أن تعرفي حقيقة ذاتك وحقيقة الروح التي فيك وحقيقة العقل الذي فيك، فكيف تجرئين أن تتطلعي إلى كيفية صفات الباري جل وعلا؟ هذان هما المثلان ذكرتهما لكي تكتمل عندكم الصورة. أما الأصلان فهما معنا الآن، سنتكلم عليهما إن شاء الله جل وعلا. قال القاعدة الأولى، والقاعدة الأولى هذه عند شيخ الإسلام هي الأصل الثاني، الأصل الثاني، لكن هنا قدم هذا الأصل في تلك القاعدة، وهذا التقديم مناسب في الحقيقة. يقول فيه أو فيها: القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات. وينبغي عليكم أن تحفظوا تلك القواعد، لا بد من حفظ القواعد التي بين أيديكم، كما تحفظ اسمك، وتكون دائما لك على بال. القول في الصفات كالقول في الذات. وهذه القاعدة لعلي أشرحها شرحا يسيرا قبل أن أقرأ كلامهم، يرد بها ابتداء على الذين يثبتون الذات، يثبتون وجود الرب جل وعلا، يثبتون الذات، يعني يثبتون وجود الرب جل وعلا، لأن هذا هو أقل قدر، لابد أن يثبت الوجود، وللملحد النافي لا دخل لنا فيه، نتكلم على المثبت للرب جل وعلا، يثبت ذاتا لكن لا يثبت لها أي صفة ولا أي اسم. وهم الجهمية، وإن شئت أن تضع معهم غلاة الجهمية. الجهمية يثبتون الوجود، يثبتون وجود الرب جل وعلا. ومن الممكن أن نستفيد من كلمة يقولون بأن الله جل وعلا موجود، وكلمة موجود لا تعني ما هو موجود في المعنى اللغوي، موجود يعني اسم مفعول وجده غيره، لا، يقصد بهذا من يقول موجود، وهي موجودة في كتب أهل العلم، يعني إثبات الوجود له جل وعلا، هذا أقل قدر لابد من إثباته، إثبات وجود الرب جل وعلا. وينفون الأسماء والصفات، فعندما نناقشهم نقول لهم لماذا نفيتم الأسماء والصفات وأثبتتم الوجود؟ سيقولون نفينا الأسماء والصفات لأن إثبات الأسماء والصفات يقتضي التشبيه، تشبيه الخالق بالمخلوق، لأن هذه المسميات موجودة في المخلوقين وتلك الأسماء موجودة في المخلوقين، فإذا أثبتناها فقد شبهنا الخالق بالمخلوق فنفيناها كلها، ولم نثبت إلا صفة الوجود، لأنهم لو لم يثبتوا صفة الوجود خلاص أصبح الإله عندهم عدم. فنقول لهم، نرد عليهم بهذه القاعدة التي أمامكم: القول في الصفات كالقول في الذات. نقول لهم أنتم أثبتتم لله جل وعلا صفة الوجود، أو أثبتتم لله جل وعلا ذاتا موجودة. قالوا نعم، لابد نثبت ذاتا موجودة، إن لم نثبتها فقد لجأنا أو ذهبنا العدم. نقول طيب، إذن الله جل وعلا له ذات موجودة، والمخلوق له ذات موجودة، كافة المخلوقات، الإنسان موجود له ذات نثبت وجوده، والملك نثبت وجوده، والحيوان نثبت وجوده، والرب جل وعلا نثبت وجوده، فهذا الآن تشبيه. قالوا لا، نحن أثبتنا جل وعلا وجودا لا يشبه وجود المخلوقات، وجود يختص به، وجود يليق به. نقول لهم أيضا أثبتوا له الصفات كما أثبتها لنفسه على ما يليق به لا تشبه المخلوقات، خلاص انتهى الأمر. كما أثبتتم له ذاتا لا تشبه الذوات، ذاتا تليق به، فأثبتوا له صفات لا تشبه صفات المخلوقين كما يليق به بمنتهى السهولة، لا تحتاج إلى معادلات رياضية ولا كيميائية ولا غيرها. إذا قال لك الجهمي عندما تذكر أحاديث النزول، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير كل ليلة الحديث، إذا قال لك كيف ينزل، قل له أثبت لي كيف هو، كيف ذاته، أقول لك كيف ينزل، سيقول لك لا أدري. قل له أنا أيضا لا أدري كيف ينزل، لأن هذه كيفية مغيبة عنا، لم نخبر بها. أثبت لنا كيف هو، أثبت لك كيف ينزل. سيقول لا أدري كيف ذاته. قل له ونحن لا ندري كيف يصف صفاته. ممتاز سؤال. إذن عرفتم الآن معنى هذه القاعدة. نقرأ كلامهم. القول في الصفات كالقول في الذات، وبيانها أن الله تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان لله ذات حقيقية لا تماثل الذوات بلا خلاف، فكذلك الصفات الثابتة له في الكتاب والسنة هي صفات حقيقية لا تماثل سائر الصفات، فالقول في الذات والصفات من باب واحد. القول في الذات والصفات من باب واحد. يقول هذه قاعدة عظيمة يناقش بها من ينكر الصفات، أيضا تضم لها من ينكر الصفات وينكر الأسماء، مع إثباته الذات، فإن إثبات الذات للرب عز وجل محل إجماع الأمة، حتى الجهمية وحتى المعتزلة. فإذا قال قائل لا أثبت الصفات لأن في إثباتها تشبيها لله بخلقه، يقال لو أنت تثبت لله ذاتا حقيقية وتثبت للمخلوقين ذواتا، أفليس هذا تشبيها؟ تثبت لله ذاتا وتثبت للمخلوقين ذواتا، أليس هذا تشبيها؟ فإن قال لا، إنما أثبت ذاتا لله لا تشبه الذوات، يعني ذات تليق به لا تشبه الذوات ولا تماثل ذوات المخلوقين ولا يسعه غير هذا، قيل له يلزمك هذا في باب الصفات. فإن كانت الذات لا تشبه الذوات وهو حق، كان كلامك حق، فكذلك صفات الذات الإلهية لا تشبه الصفات. فإن قال كيف أثبت صفة لا أعلم كيفيتها، قلنا له كما تثبت ذاتا لا تعلم كيفيتها. هذه القاعدة كما قلنا تصلح في الرد على الجهمية. هناك أشد من الجهمية ومغلاة الجهمية الذين سمعوا هذا الكلام وحاولوا أن يفروا منه، قالوا يعني إذا قلنا نثبت الله جل وعلا وجودا تقول لنا هذا الكلام؟ نقول لهم نعم. قالوا نحن سنقول لا نثبت الوجود، نقول لا نثبت الوجود، لا وجود، لا موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير. لماذا؟ لأن يوجد من المخلوقين من هو حي، يوجد من المخلوقين من هو عليم، يوجد من المخلوقين من هو قدير، والمخلوقات موجودة. فقالوا نحن نهرب من هذا وننفي كل هذه. نقول لهم إذن أنتم شبهتم الله جل وعلا بالعدم، العدم، فالعدم هو الذي ليس موجود وليس له صفة من الصفات. شبهتم الله جل وعلا بالمعدومات، فإذا أنتم أيضا وقعتم في التشبيه، وقعتم أيضا في التشبيه، لأن هذا الذي قلتموه هو لا يصلح إلا العدم، هو الذي لا موجود ولا كذا ولا كذا، بهذه السلوب صفات السلب. جاءت طائفة أخرى منهم أشد من هؤلاء وقالوا نقول لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل. فنقول لهم أنتم شبهتموه بالممتنعات، هذا شيء ممتنع، هذا شيء ممتنع أو ممتنع. لماذا؟ لأن نفي الشيء وضده، نفي الشيء وضده تشبيه بالممتنعات. فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، النقيضان كالحياة والموت، الوجود والعدم، لا يجتمعان ولا يرتفعان. فأنتم شبهتم الله جل وعلا بالممتنعات، الشيء الممتنعة، يعني الشيء إما أن يكون موجود أو غير موجود، حي أو ميت إذا كان يقبل الحياة أو الموت. هناك فرق بين النقيضين والضدين. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان كالحياة والموت وكالوجود والعدم وكالسلب والإيجاب. أما الضدان فلا يجتمعان وقد يرتفعان كالسواد والبياض. الضدان لا يجتمعان، الشيء الواحد لا يكون في وقت واحد أبيض وأسود، لكن ممكن يكون غير أبيض وغير أسود، يكون أحمر أو أخضر أو أصفر. فالضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان، يعني قد يزولان ويأتي شيء آخر، صفة أخرى. فأنتم الآن شبهتموه بالأشياء المستحيلة الممتنعة، وكل هذا من أجل ماذا؟ السير وراء الهوى والضلال بسبب الهوى وعدم اتباع النص. كلما وجد صفة سيثبتها ووجد لها أن هذه الصفة موجود مسماها في المخلوق نفاها. والموضوع بكل بساطة وبكل سهولة كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قلنا لكم في الدرس الأخير هذا قانون، هذه قاعدة عظيمة. الآية فيها إثبات الأسماء والصفات مع نفي المماثلة، مع نفي المماثلة، وانتهى الأمر. من أراد أن يفهم الحق فالحق هذا واضح، ومن أراد أن يمشي وراء الشبه فالشبه لا نهاية لها، فالشبه لا نهاية لها. هو شبه تأتي بشبه، تتسلسل الشبهات إلى ملايين الشبهات. لكن من أراد الحق كما قال الرازي، كما قال الرازي في آخر عمره: ولم أجد خيرا من طريقة القرآن. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أجدها تروي غليلا ولا تشفي عليلا، ولم أجد خيرا من طريقة القرآن. اقرأ في الإثبات: قل هو الله أحد، الله الصمد، هو السميع البصير. واقرأ في النفي: لم يلد ولم يولد، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا. ومن جرب مثل تجربتي عرض مثل معرفتي. متى قال الرازي هذا الكلام؟ بعد سنين طوال من القيل والقال، وسود آلاف الصفحات، آلاف الصفحات التي هي الآن سموم موجودة، تبث الآن موجودة بين أهل الإسلام، وفي الأخير يقول هذا الكلام. إذن الأمر في أوله في منتهى اليسر ومنتهى السهولة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة مع نفي المماثلة، وأنت لا تعرف كيفيتها. انتقل الآن للقاعدة الثانية، وهي عن شيخ الإسلام الأصل الأول. القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. هذه القاعدة نرد بها على من أثبت بعض الصفات ونفى البعض الآخر، أثبت بعض الصفات وأنكر البعض الآخر، أثبت الأسماء كالمعتزلة ونفى الصفات، أثبت سبع صفات ونفى الباقي كالأشاعرة، أثبت ثمانية صفات ونفى الباقي كالماتريدية. نرد عليهم بهذه القاعدة، ماذا نقول لهم؟ نقول لهم: لماذا أثبتتم هذه الصفات ونفيتم الباقي؟ قالوا: أولا يعني إجمالا أثبتنا هذه الصفات لأن هذه الصفات العقل دل عليها، هذا واحد. ثانيا نفينا الصفات الأخرى لأن العقل لم يدل عليها، ولأن إثباتها يوقعنا في التمثيل والتشبيه. الأشاعرة كما تعلمون أثبتوا سبع صفات مجموعة في قول قائل: له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، علم، واقتدر. له الحياة والكلام والبصر، الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والقدرة. له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، علم، والعلم والقدرة. قلنا لهم: كيف أثبتتم هذه الصفات بالعقل؟ قالوا: أثبتناها بالعقل لأن الفعل الحادث يدل على القدرة. يعني إيه الفعل الحادث؟ يعني إيجاد هذه الموجودات، إيجاد هذه الموجودات العظيمة، ومنها الإنسان، يدل على القدرة، يدل على قدرة الخالق الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة. هذه واحدة، الإيجاد أو الفعل الحادث يدل على القدرة. ثانيا قالوا: التخصيص يدل على الإرادة، التخصيص يدل على الإرادة، يعني تخصيص هذه المخلوقات، هذه شمس، هذا قمر، هذه سماء، هذه أرض، دل على الإرادة، أنه أراد أن تكون تلك كذلك وهذا كذلك وهكذا، أدل على الإرادة. ثالثا الإحكام دل على العلم، الإحكام دل على العلم، يعني خلق هذه المخلوقات على هذا النظام البديع جدا متناسق التام الذي فيه غاية التمام والكمال، ودل على علم الله جل وعلا بما عليه هذه الأشياء وبما عليه خلقها. قالوا: هذه الصفات تستلزم الحياة، إثبات القدرة والإرادة والعلم، لابد أن يكون هذا المتصل بهذه الصفات حيا، لابد أن يكون حيا، لأن غير الحي لن يفعل ذلك، غير الحي لن يفعل ذلك، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو عن ضده. خلاص، يعني إذا قلنا لا يتصل بالسمع والبصر والكلام، خلاص إذن هذا نقص، فلابد أن يكون متصفا بالسمع والبصر والكلام. ذكرت لكم كثيرا أنهم في صفة الكلام معطلة الأشاعرة، لكن يذكرون هذه الكلمة لكي يلبسوا على الناس، فهم لا يثبتون أن الله جل وعلا يتكلم إذا شاء ويكلم من شاء، وكلم موسى ويكلم جبريل ويكلم ملائكته ويكلم عباده، لا، هم يقولون يتكلم بكلام نفسي قديم لا يسمع، وهذا هو الموجود في كتب الأزهر التي تدرس حاليا في الأزهر كما ذكرنا لكم قبل ذلك من كتبهم، لكن يذكرون هذا ليمشوا أمورهم مع أهل السنة، حتى يقول الإنسان الجاهل إن الأشاعرة يثبتون صفة الكلام وهم في الحقيقة لا يثبتونها. وقلنا لكم بأنهم يزعمون أن ما بين لفتي المصحف مخلوق ليس كلام الله جل وعلا، وإنما ينسب إليه نسبة تشريف، وهذا هو الذي يدرس في المعاهد الأزهرية عندنا في بلد الأزهر الشريف. إذن هذه سبع صفات يثبتها الأشاعرة بالعقل وينفون سواها، لأن إثبات سواها عندهم لم يدل عليه العقل ويلزم منه التشبيه. نقول لهم بهذه الطريقة التي أنتم أثبتتم بها هذه الصفات السبع، نحن أيضا سنثبت بالعقل ما نفيتموه أنتم بالعقل، العقل السليم يوافق النقل الصحيح لا يتعارض مع النقل الصحيح والشرع المنقول من كتاب السنة الصحيحة، وهذه لابد أن هذه القاعدة لابد أن تكون منك على بال. شيخ الإسلام كتب فيها كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل الذي رد فيه على الأشاعرة، درء تعارض العقل والنقل، يعني منع تعارض العقل والنقل، يعني العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح أبدا، إنما الخلاف في عقلك أنت، الخلاف في فهمك للأمور، راجع عقلك قبل أن تتكلم على النص، وهذا الكلام ستحتاج إليه كثيرا، ستحتاج إلى هذا الكلام كثيرا. أمس جلست مع أحد الناس يمكن أكثر من ساعة أو ساعوي، وهو دكتور من الدكاترة، لكن هذه الأمور التي ذكرتها لكم الآن ما يعرفها، كنت أذكرها له ونقش فيها، ينكر الاستواء وينكر العلو وينكر ما صادم العقل من النصوص الصحيحة في الصحيحين، ويقول لا يؤخذ بأحاديث الأحاد في العقيدة ولو كان في الصحيحين، يعني أشياء في غاية العجب، ذلك ما نذكره الآن ستحتاج إليه ولا بد يوما عندما تتصدر للدعوة الله جل وعلا، فعليك أن تحرص هذه القواعد، فهي بإذن الله جل وعلا حصن لك. نقول الأشاعرة سنثبت بالعقل أيضا ما نفيتموه أنتم. أولا نقول لهم عدم الدليل المعين، يعني جدلا عدم الدليل المعين لا يستلزم العدم، لا يستلزم العدم، عدم الدليل المعين لا يستلزم العدم، تسويها القاعدة المعروفة عدم العلم ليس علما بالعدم، عدم العلم ليس علما بالعدم، عدم العلم بالنسبة لك أنت لا تعلم الشيء المحدد، هذا ليس معناه أن هذا الشيء غير موجود، ليس عندك معلومات لا من النص ولا من العقل تثبت شيئا محددا، هل معنى هذا أن هذا الشيء غير موجود؟ لا، عدم العلم ليس علما بالعدم، أنت لم تعلم هذا الشيء غيرك يعلمه، عقلك لا يثبت ذلك الشيء عقل غيرك يثبته، فنقول لهم أنتم عقولكم لم تصل إلا لإثبات هذه الصفات السبع فقط، هذا لا يدل على أن باقي الصفات منفية، لا يدل على أن باقي الصفات منفية، بل جاء النص بإثباتها، وأيضا العقل يدل على إثباتها. إذن هذه الآن مسألة مهمة، عدم علمك أنت بالشيء لا يدل على العدم. فنقول لهم هذا ما وصل إليه عقلكم في إثبات العقل، لكن نحن سنثبت بالعقل والنقل ما نفيتموه أنتم من الصفات. أولا هم نفوا صفة الرحمة، صفة المحبة، صفة الرضا، صفة السخط، صفة البغض التي جاءت في الأحاديث، الصفات الاختيارية التي يفعل الله جل وعلا إذا شاء. نقول لهم لماذا نفيتم صفة الرحمة، صفة المحبة؟ يفسرونها بتفاسير سقيمة، تفاسير لا تليق بالمخلوقين، تفاسير تليق بالمخلوق. نقول لهم أولا إحسان الله جل وعلا إلى عباده ألا يدل على رحمته بهم؟ هذه النعم التي تنزل على العباد تترى في كل لحظة، في كل ثانية وأقل من ثانية، يجيب المضطر ويكشف الضر ويشفي السقيم ويغيث الملهوف المكروب، يعطي الإنسان ويعطي الحيوان، ويرزق النملة في جحرها، ويرزق السمك والحوت في بحره، ألا يدل على رحمة الله جل وعلا؟ الجواب بلى. نفيتم المحبة، قلت المحبة لا تليق إلا بالمخلوق لأن فيها كذا وكذا. نقول لهم إكرام العباد الطائعين وإثابة المحسنين وجزاؤهم على ذلك بجنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ألا يدل ذلك على محبة الله جل وعلا لهؤلاء العباد ولأعمالهم ولعباداتهم ولعباده المؤمنين؟ الجواب بلى. وقس على ذلك ما أعده الله جل وعلا للمخالفين، للكفار، للمنافقين، لمن خلف أمره، من النكال والعذاب والنيران، ألا يدل على غضبه جل وعلا وبغضه لتلك الأفعال التي جاءوا بها؟ بلى. إذن هذه الآن إثبات الرحمة والمحبة والحب والبغض والكره، وقس على ذلك. هذا بطريقة عقلي، بطريقة عقلي. كيف وقد جاءت النصوص، كيف قد جاءت النصوص الكثيرة جدا جدا التي المليء بها الكتاب والسنة، وأول ذلك في سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. اسمان عظيمان مع اسم الله جل وعلا الله. ابن القيم يقول كل الأسماء الحسنى معناها في هذه الأسماء الثلاثة التي تعرف الله جل وعلا إلى عباده بها في أول هذه الصورة، سورة الفاتحة: الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جئت تقرأ تفاسير الأشاعرة تصاب بصدمة عندما تجد في أول شيء في التفسير تأويل اسم الرحمن واسم الرحيم، تأويل الرحمن بأنه مريد الإنعام أو مريد الإحسان، كذلك الرحيم، فهم يؤولون الصفة بالإرادة ويؤولون الاسم بمريد كذا إذا كانت الصفة كالرحمن الرحيم، إذا كانت الصفة فيها عذاب أو نحو ذلك يفسرونها بمريد العقوبة أو مريد العذاب ونحو ذلك. الإنسان يصاب بصدمة عندما يجد هذا في أول سطر في التفسير من تفسيرات الأشاعرة، تفسير تأويل وتحريف وتعطيل رحمة الله جل وعلا الواسعة التي جاءت فيها النصوص الكثيرة في الوحيين. إذن نقول للأشاعرة هذا الآن هو المسلك الأول، أثبتنا ما نفيتموه من الصفات بالعقل كما أثبتتم أنتم الصفات بالعقل، ثم نقول لهم أنتم أثبتتم الآن هذه السبع صفات، السبع صفات وهي مثبتة أيضا للمخلوقين، فالمخلوق تثبت له هذه الصفات السبع: الحياة والكلام والسمع والبصر والإرادة والعلم والقدرة. الإنسان عندكم حي سميع بصير متكلم عليم قدير، وأنتم أثبتتم لله جل وعلا هذه الصفات السبع، إذن أنتم شبهتم. يقولون لا، لم نشبه ولم نمثل، بل أثبتنا السبع صفات على ما يليق بالله جل وعلا، ولا يشبه في ذلك ولا يماثل في ذلك صفات المخلوق. نقول لهم القول في باقي الصفات أو في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، أثبتم باقي الصفات الواردة بكتاب السنة كما أثبتم هذه الصفات السبع بدون تشبيه وعلى ما يليق به جل وعلا، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، أثبتتم سبع صفات بدون تشبيه وبدون مماثلة على ما يليق بالله جل وعلا، أثبتوا باقي الصفات على ما يليق به جل وعلا بدون مماثلة، وانتهت القضية. إذن هذه القاعدة، القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، يرد بها على من ينكر بعض الصفات ويثبت بعض الصفات، كذلك نرد بها على المعتزلة الذين يقولون نثبت الأسماء فقط وننفي الصفات. المعتزلة المشهور عند أكثر العلم أنهم ينفون الصفات ويثبتون الأسماء، وبعض العلم يقولون هم يثبتون ثلاث صفات: الحياة والعلم والقدرة، لكن المنتشر في أكثر كتب العقيدة أنهم ينفون الصفات ويثبتون الأسماء. فنقول لهم أنتم الآن تنفون الصفات، لماذا؟ قالوا أننا إذا أثبتنا تلك الصفات الرحمة والمحبة والرضا والنزول والوجه واليدين والمجيء والإتيان نشبه بالمخلوق. نقول لهم طيب أنتم الآن أثبتتم الأسماء، والمخلوق أيضا يتسمى بتلك الأسماء: الملك العزيز ونحو ذلك. فإذا أنتم الآن شبهتم الخالق بالمخلوق، قالوا لا، نحن نثبت هذه الأسماء لله جل وعلا على ما يليق به بدون تمثيل وبدون تشبيه. نقول لهم أثبتوا أيضا الصفات على ما يليق به بدون تشبيه وبدون تمثيل، وانتهت المسألة. إذن أنت تحتاج إلى هاتين القاعدتين، تستطيع بهما بإذن الله جل وعلا أن تجادل أي مؤول أو محرف أو معطف كائنا ما كان، من أول غلاة الجهمية إلى أن تصل إلى أشاعرة المتردية والكلابية، عن طريق فهم هاتين القاعدتين اللذين كما قلت لكما هما عن شيخ الإسلام الأصل الأول والثاني على ما شرحته في أول الكلام. نقرأ كلامه. يقول القاعدة الثانية يعني في الصفات: القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. وشرحها أن القول في بعض صفات الله من حيث الإثبات والنفي للقول في البعض الآخر، وهذه القاعدة يخاطب بها من يثبت بعض الصفات وينكر البعض الآخر. فإذا كان الرجل يثبت بعض الصفات كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر، يعني يقصد كالأشاعرة وغيرها، طبعا المتردية يزيدون صفة ثامنة، كونه سميعا، كونه بصيرا، كونه قديرا، كونه حيا. ثم يقول: ويجعل ذلك كله حقيقة، يعني لا مجازا، ثم ينازع في صفة المحبة والرضا والغضب وغيرها، ويجعل ذلك مجازا. فيقال له: لا فرق بين ما أثبتته وبين ما نفيته، فالقول في أحدهما كالقول في الآخر، فإن كنت تثبت لله له حياة وعلما وقدرة وسمعا وبصرا، لا تشبه ما يثبت للمخلوقين الذين يتصفون بهذه الصفات، فكذلك يلزمك أن تثبت له محبة ورضا وغضبا كما أخبر عن نفسه من غير مشابهة للمخلوقين، وإلا وقعت في التناقض. وهذا هو حقيقة حالهم، الوقوع في التناقض. هذا الآن هذه القواعد التي ذكرها الشيخ الصفات، أكمل هذه القواعد لعل على وجه الإجمال ببقية قواعد الصفات ذكرها الشيخ ابن عثيمين في القواعد المثلى. القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. صفات الله تعالى صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك. ثبت ذلك بالدليل السمعي، يعني كتاب السنة، والعقل والفطرة. ثم يقول الشيخ أيضا في هذه القاعدة: إذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال، لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق. إذا كانت الصفة كمال في حال ونقص في حال، لا نطلقها ولا نمنعها، ولكن تثبت كما جاءت. سنأخذ مثالا: فلا تثبت إثباتا مطلقا ولا تنفى نفيا مطلقا، بل لابد من التفصيل. يعني كالمكر والكيد مثلا، جاء المكر والكيد في كتاب الله جل وعلا: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يعني في مقابل من يستحق ذلك، ومكروا ومكر الله. لا نقول نصف الله جل وعلا بالمكر أو نسميه باسم المكر، لا، نقول يمكر بمن يمكر به أو بمن يمكر بالمؤمنين، يكيد بمن يكيد له أو بمن يكيد لأهل الإيمان. فلا ننفيها نفيا مطلقا ولا نثبتها على الإطلاق. القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء. باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم يتضمن صفة، كل اسم فيه صفة كما سيأتي، ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله وأفعاله لا منتهى لها، يعني أفعال الله جل وعلا مثل ما أتى أنه يأتي يوم القيامة ويجيء وينزل، يؤخذ من هذه الصفات المجيء والإتيان والأخذ والإنساج، وجاء ربك والملك فأخذهم الله بذنوبهم الأخذ، هل ينظرون إلا يأتيهم الله الإتيان، ويمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه الإنساج ونحو ذلك. فباب الصفات أوسع من باب الأسماء. وأيضا يضاف إلى هذا باب الإخبار، باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، بشرط أن الإخبار لا يتضمن نقصا بوجه من الوجوه، بشرط أن الإخبار لا يتضمن نقصا بوجه من الوجوه. الإخبار يعني تأتي بوصف لم يرد في الكتاب والسنة لكنه يدل على الكمال وليس فيه نقص، كما جاء رجل ابن أحمد يسأله ماذا يقول، قال له قل يا دليل الحائرين، يا دليل الحائرين دلني على طريق الصالحين أو سبيل الصالحين ونحو ذلك. فقد يخبر عن الله جل وعلا بالدليل أو أنه دليل الحائرين، وليس ذلك على سبيل الوصف وليس ذلك على سبيل التسمية، وليس ذلك على سبيل التسمية. وهذه أيضا هذه القاعدة تحل لك إشكالا قد تجد في بعض كتب أهل العلم مثل هذه الإطلاقات، فتقول بأن هذا لم يأتي في التسمية ولم يأتي في الصفات، فتعرف أن هذا من باب الإخبار، تعرف أن هذا من باب الإخبار. فباب الإخبار القاعدة باب الإخبار أوسع، يليه باب الصفات في التضييق، يليه باب الأسماء. فعندنا من ناحية الضيق والسعة بحسب ما نعلم نحن الأسماء توقيفية، لا يجوز لنا أن نسمي الله جل وعلا بما لم يسمي به نفسه في كتابه أو بما لم يسمي به النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. أكبر من ذلك باب الصفات، والصفات كما قلت تؤخذ من الأسماء وتؤخذ من الأفعال. أوسع من ذلك باب الإخبار. فهذه ثلاث دوائر، هذه ثلاث دوائر الكبرى الإخبار، يليها الصفات، يليها الأسماء. ثم القاعدة التي بعد ذلك: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. ثبوتية، ثبوتية كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك، يجب إثباتها، يجب إثباتها حقيقة على الوجه اللائق به تعالى، هذه تسمى صفات ثبوتية. هناك صفات منفية عن الله، نفي السنة، نفي النوم، نفي الجهل ونحو ذلك، كما يقول الصفات السلبية ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو عن لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كالموت والنوم والجهل والنسيان. لكن لابد أن هنا نقيد هذه الصفات السلبية بقيد في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. عندما ننفي هذه الصفات لابد أن نثبت كمال الضد، كمال الضد. عندما ننفي عن الله جل وعلا العاجز مثلا، لابد أن نثبت كمال الضد أي كمال القدرة. عندما ننفي عن الله جل وعلا الجهل، لابد أن نثبت كمال الضد يعني كمال العلم. عندما ننفع لله جل وعلا السنة أو النوم، لابد أن نثبت كمال الضد هو كمال الحياة، وقس على ذلك. إذن مجرد النفي ليس بكمال، هذه قاعدة عندكم، النفي المحض لا يثبت كمالا. لماذا؟ لأنك قد تنفي عن هذا الجدار وهذا العمود، تقول هذا الجدار ليس بعالم، هذا الجدار ليس بقادر، وليس هذا الجدار بقوي، هذا ليس فيه مدح للجدار ولا كمال. فمجرد النفي لا يثبت كمالا، أو النفي المحض ليس بكمال. متى يكون النفي المحض كمالا؟ إذا أثبتنا كمال الضد، فننفي الجهل نثبت بعد ذلك كمال العلم، ننفي اللغوب والتعب والعجز نثبت كمال القدرة، وقس على ذلك. إذن أنتم تنتبهون لقضية أن النفي المحض ليس بكمال. القاعدة التي بعد ذلك، الصفات الثبوتية التي ذكرناها تنقسم إلى صفات ذاتية وفعلية. صفات ذاتية وفعلية. الصفات الذاتية هي التي لا يزال الرب جل وعلا متصفا بها، لا تنفك عنه في وقت من الأوقات، وليست تابعة للمشيئة، وليست تابعة للمشيئة. كالعلم فلا يزال الله جل وعلا عالما أزلا وأبدا، والقدرة والسمع والبصر، هذه صفات ملازمة للرب جل وعلا لا تنفك عنه. والعزة والحكمة والعلو والعظمة ونحو ذلك أيضا من الصفات الخبرية، كالوجه واليدين والعينين على ما ذكرناه في الدرس الماضي. الصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالنزول إلى سماء الدنيا، إن شاء نزل جل وعلا كما جاء في الحديث في الثلث الأخير من الليل، وأيضا المجيء يوم القيامة والإتيان ونحو ذلك. هذه الصفات الفعلية تابعة للمشيئة، يعني إذا شاء فعلها، تحصل في وقت دون وقت، يعني إذا شاء جل وعلا. يقول الشيخ قد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، كالكلام، كصفة الكلام، فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية، يعني باعتبار أن الله جل وعلا متصف بصفة الكلام صفة ذاتية، وباعتبار أفراد الكلام وأحاد الكلام صفة فعلية، يتكلم إذا شاء، يتكلم إذا أراد، إذا شاء أن يكلم جبريل كلمه، إذا شاء أن يكلم أحد من عباده كما كلم موسى كلمه. القاعدة التي بعد ذلك، يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محظورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محظورين عظيمين، وهذان المحظوران تكلمنا عليهما في الدرس في دروس الماضية، تكلمنا عن التمثيل وتكلمنا عن التكييف. التمثيل أن تقول الله جل وعلا ينزل كنزولي، أو يأتي كإتياني، أو صفة الوجه كصفة وجه الإنسان ونحو ذلك، هذا محرم ليس كمثله شيء. والتكييف أن تكيف الصفة، يقول ينزل كما أنزل الآن مثلا، وهذا أيضا محرم، قال تعالى لم يكن له كفوا أحد، وقال تعالى ولا يحيطون به علما. يقول الشيخ إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله عز وجل أعظم وأجل من ذلك. أي كيفية تقدرها في ذهنك، فالله جل وعلا أعظم وأجل من ذلك. لماذا؟ لأننا قلنا إن كيفيات الأشياء وصفات الأشياء لا تعلم إلا بواحد من ثلاثة: إما أن تراها، وإما أن ترى مثيلاتها، وإما أن يأتيك الخبر الصادق عنها. وصفات الله جل وعلا كيفيتها لن نرى لها مثيلا، ولم يأتنا خبر صادق عن كيفية الصفة، ولم نرى الصفة على الكيفية المعينة. يقول الشيخ: وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان. يعني لو جاء الإنسان كيفية في قلبه يجب أنه يطرد هذا الوسواس تقديرا بالجنان أو تقريرا باللسان، يعني أن يقوله بلسانه، وتحريرا بالبنان، يعني حتى لا يكتبه بخطه أو ببنانه. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يقول: أطرق، يعني وطرأسه هكذا، أطرق رأسه حتى علاه الرحضاء، يعني علاه العرق. الإمام مالك عندما جاء واحد في المدينة يسأله عن كيفية الاستواء، ثم قال له: الاستواء غير مجهول. الاستواء غير مجهول، يعني الاستواء معلوم في اللغة، الاستواء هو العلو والارتفاع على ما ذكرناه في الدرس الماضي في البخاري وفي غيره. الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، غير معقول لنا. وفي رواية: والكيف مجهول، يعني بالنسبة لنا. والإيمان به واجب، يجب الإيمان بالاستواء. لماذا؟ لأنه موجود في كتاب الله جل وعلا في سبعة مواضع: الرحمن والعرش استوى. لم يأتي في موضع واحد الرحمن على العرش استولى. لو جاء في موضع واحد فقط وباقي الستة كما هي لقلنا هؤلاء حملوا ذلك على هذا، لكن حتى لم يأتي حتى في موضع واحد، ويؤولونه بالاستيلاء على ما ذكرناه قبل ذلك. قال: والسؤال عنه بدعة. وروي عن شيخ ربيعة أيضا أنه قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. قل: قد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان. وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقل والشرعي، فوجب الكف عنه. يعني لا تعرف الكيف لا بالعقل ولا بالدليل النصي. يقول: فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها، وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، فالجأ إلى ربك فإنه معاذك، يعني وملاذك تلوذ به وتعوذ به، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. جاء حديث صحيح الشيخ الألباني صححه: إن الله هو الطبيب. وهذا الذي موجود عند الآن الدكتور يطلق عليه معالج، يطلق عليه معالج، أما الشافي هو الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وهذه هي يعني ملخص القواعد التي ذكرها الشيخ في الصفات. وإن شاء الله جل وعلا الدرس القادم نتكلم على الأسماء المذكورة في الكتاب مع باقي الأسماء التي قواعد الأسماء المذكورة عند الشيخ. نكتفي.